الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين والمخرج ديار بمرني، آملين أن نقضي سوية أوقات طيبة. نبدأ الفترة بنشرة الأخبار التي أعدها ويقدمها اليوم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أجرى رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الاثنين محادثات مع قائد القوات الأمريكية في المنطقة الوسطى الجنرال جون أبي زيد الذي وصل إلى بغداد في وقت سابق. وأصدرت الحكومة بيانا قالت فيه أن الجنرال أبي زيد أكد مجددا لرئيس الوزراء التزام الرئيس الأمريكي جورج بوش بإنجاح العملية السياسية في العراق. وأشار البيان إلى أن القوات الأمريكية تواصل تعاونها مع الحكومة العراقية في بناء القوات المسلحة العراقية بهدف تمكينها من تولي مسؤولية الأمن في البلاد. كما تناول البحث الدور الذي يمكن أن تقوم به دول الجوار في ترسيخ الأمن في العراق. وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد اليوم إلى إجراء محادثات مع سوريا وإيران بشأن الوضع الأمني في العراق. ومن المتوقع أن يدعو رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في وقت لاحق من اليوم كل من سوريا وإيران إلى المشاركة في الجهود الرامية إلى السيطرة على دوامة العنف المستمرة في العراق. وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية ماغريت باكيت أن اتصالات تجري مع البلدين منذ فترة داعية دمشق وطهران إلى التعاون.
نحن نتباحث منذ زمن طويل مع جهات في إيران وسوريا ونتحدث عن ضرورة العمل على إشراكهما لتكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. وكما تعرفون فإن مبعوثا من رئيس الوزراء توني بلير زار دمشق قبل فترة ليست بعيدة، وبالتالي فإن هذا ليس بخطوة جديدة وضخمة بل أمر حاصل منذ زمن. والسؤال هو، هل ستقرر إيران أو سوريا أو كلاهما إنهاء العزلة التي فرضها البلدان على نفسيهما والشروع في إبداء تعاون أكبر مع المجتمع الدولي؟
Iran or Syria or both decide to end their self-imposed isolation and begin to cooperate more with the international community.
الإدارة الأمريكية من جهتها أكدت أن الاتصالات ليست معدومة بين واشنطن وطهران. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو أن هناك اتصالات بين الجانبين من خلال محافل متعددة الأطراف وجهات أخرى بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بسوريا، قال سنو أن للولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع سوريا وأن هذه العلاقات مستمرة. قالت مصادر الشرطة أن 14 شخصا على الأقل قتلوا في بغداد اليوم الاثنين، بينهم 10 على الأقل قتلوا عندما فجر انتحاري حزامه الناسف داخل حافلة في مدينة الشعب شمال شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن 12 آخرين أصيبوا في الهجوم، وكان 4 أشخاص قتلوا في حوادث متفرقة شهدتها بغداد اليوم. وقتل عميد في شرطة المرور مع سائقه عندما أطلق مسلحون النار على سيارتهما أثناء توجههما إلى العمل شمالي بغداد، وانفجر السيارة مفخخة داخل ملآب قرب المنطقة الخضراء، وأسفر الانفجار عن إصابة الشخص وتدمير 13 سيارة. وأعلن الجيش الأمريكي مقتل 8 مسلحين وإلقاء القبض على 41 من المشتبه بهم في عمليات دهم في مناطق مختلفة من بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان آخر أن 2 من جنوده قتل في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في محافظة صلاح الدين. وقالت وزارة الخارجية التركية أن مواطنا تركيا خطف في تموز الماضي قتل على أيدي خاطفيه وعثر على جثته قرب الطريق المؤدي إلى مطار بغداد. قال مسؤول فلسطيني أن الرئيس السابق للجامعة الإسلامية في غزة محمد شبير وافق اليوم الاثنين على ترشيحه لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بدلا من رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنيه. وأشارت وكالة رويترز التي أوردت النبأ إلى أن ترشيح شبير يتعين أن ينال موافقة الرئيس محمود عباس. وافقت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين على مشروع نظام المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وجاءت موافقة الحكومة في اجتماع عقدته رغم استقالة وزير سادس بعد يومين على استقالة الوزراء الخمسة لحزب الله وحركة أمل. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر رسمية أن حكومة فؤاد السنيورة ستعيد مشروع نظام المحكمة الآن إلى نيويورك وتنتظر استلام النص النهائي للنظام. وكان وزير البيئة يعقوب الصراف الموالي للرئيس أمين لحود استقال قبل فترة قصيرة من اجتماع الحكومة لينضم إلى الوزراء الخمسة الذين استقالوا يوم السبت. اتهم مسؤول في الأمم المتحدة اليوم الاثنين عناصر في أجهزة الأمن السريلانكية بالتواطؤ في خطف أطفال وتجنيدهم في صفوف جماعة مسلحة تقاتل المتمردين التاميل. وقال ألان روك مستشار المبعوث الدولي الخاص لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة في سريلانكا أن بعثة الأمم المتحدة وجدت أدلة ذات صدقية على أن قوات حكومية تساعد جماعة يقودها زعيم متمرد سابق على خطف الأطفال. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. بوش يجتمع مع مجموعة دراسة العراق وزعماء في الكونغرس الجديد يشيرون إلى تغييرات محتملة في الفترة المقبلة. أشار زعماء سياسيون في الكونغرس الأمريكي الجديد الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي إلى أن الفترة المقبلة ربما تشهد تغييرات في السياسة الأمريكية في العراق، وذلك في أعقاب ما ألمح إليه الرئيس جورج دبليو بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية الأخيرة بأن الاتجاه نحو التغيير بات وشيكا. وقد صدرت تصريحات الإدارة الجمهورية والسياسيين الديمقراطيين قبل ساعات من الاجتماع المزمع عقده الاثنين بين الرئيس الأمريكي ولجنة الخبراء المستقلين التي تعرف باسم مجموعة دراسة العراق المكلفة تقديم توصيات في شأن الخيارات الاستراتيجية البديلة. وقد أوضح البيت الأبيض أنه سيكون منفتحا لأي أفكار جديدة قد يطرحها الديمقراطيون. وتزامن الإعلان عن هذه المواقف في واشنطن مع تصريحات أخرى صدرت في لندن وأستراليا ودمشق وطهران تشير أيضا إلى الاتجاه نحو تغير في التعامل السياسي مع تطورات الملف العراقي، لا سيما وأن العنف المتصاعد في العراق بات يشكل مصدر تهديد للأمن والسلم الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط. ففي واشنطن قال السناتور الديمقراطي كارل ليفن الذي يتوقع أن يرأس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الجديد إنه يتعين إبلاغ الحكومة العراقية بأن الوجود الأمريكي ليس غير محدد المدة بحسب تعبيره. وأضاف في مقابلة بثتها شبكة ABC التلفزيونية الأحد نحتاج إلى بدء انسحاب تدريجي للقوات من العراق خلال ما بين 4 و6 أشهر بحسب تعبيره. من جهته قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد: نحتاج إلى إعادة انتشار، مضيفا القول في مقابلة بثتها شبكة CBS إن هذا القرار لا بد وأن يتخذه الضباط العسكريون في العراق، وأعتقد أنه يجب أن يبدأ في غضون الأشهر القليلة المقبلة على حد تعبيره. لكن السناتر الجمهوري جون ماكين صرح بأن تحديد موعد للانسحاب سيؤدي إلى فوضى في المنطقة، وأنه ربما تكون هناك حاجة إلى مزيد من القوات لتحقيق الاستقرار. فيما أكد جوشوا بولتون كبير موظفي البيت الأبيض أن أي تغيير في السياسة لا بد وأن يضمن تمكن العراق من تحقيق النجاح كدولة ديمقراطية، وذلك سيكون صعبا على أساس جداول زمنية محددة. وصرح ناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الرئيس بوش يتطلع إلى الاجتماع مع مجموعة دراسة العراق ليتقاسم معهم أفكاره ويناقش معهم الطريق إلى الأمام في العراق، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. في محور المواقف الدولية والإقليمية أيضا أفيد بأن من بين الأساليب التي قد توصي بها اللجنة الأمريكية المستقلة فتح حوار بين الولايات المتحدة وكل من إيران وسوريا في شأن مساهمتهما بترسيخ الاستقرار في العراق. واليوم قال وزير الدفاع البريطاني ديس براون إنه ينبغي على طهران ودمشق أن تتحمل المسؤولية عن السلام وتحسين الوضع الأمني في العراق والمنطقة. وأضاف في تصريحات أدلى بها في بروكسل الاثنين قبل اجتماع وزراء الدفاع لدول الاتحاد الأوروبي:
ينبغي على إيران وسوريا أن تواجها مسؤوليتهما، ولا يمكن رؤية العراق خارج نطاق منطقته، إذ ينبغي وضعه في إطار المنطقة التي يوجد فيها. ولقد دعونا إيران وسوريا إلى العمل مع الحكومة العراقية الجديدة وتحمل المسؤولية عن السلام وتحسين الوضع الأمني هناك.
الوزير البريطاني أكد أيضا أن الحل العسكري لوحده غير ممكن لحل الأزمة العراقية.
نحن نرى التغيير في السياسة اليوم وإمكانية حدوثه في العراق نفسه. لا يوجد حل عسكري فقط للوضع في العراق، وينبغي أن يشتمل الحل على مزيج من الجانب العسكري الذي سيوفر الأمن والجانب السياسي الذي سيوفر الأمن والرخاء للشعب.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم صرح في القاهرة الأحد بأن بلاده جاهزة لحوار مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وأضاف أن دمشق تدعم العملية السياسية في العراق والحكومة العراقية وتقف ضد إراقة أي قطرة من الدم العراقي، بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس. وفي طهران قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الاثنين إن الجمهورية الإسلامية مستعدة للنظر في أي طلب رسمي من الولايات المتحدة لإجراء محادثات، بحسب ما نقلت عنه رويترز. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ونبقى في محور المواقف الدولية والإقليمية المرتبطة بتداعيات الشأن العراقي. ففي سيدني قال رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد الاثنين إنه يتعين أن تجرى محادثات مع سوريا وإيران من أجل إنهاء العنف في العراق. هاورد أعرب عن اعتقاده بأن سوريا وإيران جزء من معادلة الشرق الأوسط، وأضاف في مقابلة مع راديو سيدني: أنا أؤيد التحدث مع دول مثل سوريا وإيران، ولكنني متشكك فيما إذا كان رد هذين البلدين مخلصا بحسب تعبيره. كما نقل عنه القول إن اللجنة الأمريكية المستقلة قد توصي إجراء محادثات مع هذين البلدين الجارين للعراق، لكن هاورد رفض بحزم إجراء تغيير في الاستراتيجية في العراق، قائلا إن القوات الإسترالية باقية في العراق حتى تتمكن الحكومة العراقية من تولي زمام الأمور هناك. يذكر أن لأستراليا قوات قوامها نحو 1500 جندي في العراق وحوله، ويريد نحو ثلثي الأستراليين عودة قوات بلادهم إلى الوطن، بحسب ما أفادت رويترز. في محور القوات متعددة الجنسيات، ذكرت التقارير الواردة من سول أن حكومة كوريا الجنوبية توشك على الموافقة على تمديد فترة وجود قواتها في العراق، وربما ترسل أيضا قوات لحفظ السلام في لبنان. وجاء في تقرير بثته شبكة الإذاعة العالمية لكوريا الجنوبية KBS الاثنين إنه على الرغم من تصريح الحكومة بأنها لم تتخذ أي قرار رسمي نهائي، فإن الميول الإيجابية حول هاتين المسألتين هي السائدة. وأفاد التقرير بأنه سيجرى تخفيض عدد قوات وحدة الزيتون الكورية في العراق إلى نحو 1500 جندي إذا تم تمديد فترة وجودها، كما سيجرى إرسال نحو 400 عسكري إلى لبنان. يذكر أن الوحدة الكورية المؤلفة من نحو 2800 جندي تتمركز منذ أيلول 2004 في منطقة أربيل، حيث تشارك في مهمات إعادة الإعمار. وفي برلين أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية توماس شتاج الاثنين أن بإمكان حكومته توسيع برنامجها الخاص بتدريب حرس الحدود العراقيين، لكنه لم يعطي أي إشارة في شأن بحث مسألة إرسال قوات إلى العراق. وقد وردت هذه الملاحظة في سياق مقابلة نشرتها صحيفة برلينر زايتونغ، وقال فيها إنه يتعين على الحكومة العراقية أن تطلب رسميا المزيد من المساعدة من ألمانيا، مضيفا أن الحصول على معونة إضافية يتطلب تحسن الوضع الأمني. وكانت برلين قدمت المساعدة للعراق من خلال إسقاط بعض ديونه وتدريب مسؤولي الجيش والشرطة العراقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحرة من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني. وسنتابع في هذه الساعة تقارير تتعلق بجلسة البرلمان العراقي ولقاء رئيس الوزراء نور المالكي بالمحافظين، ونتعرف على مشاكل طلبة جامعة الموصل، كما سنزور الأهوار التي عادت إليها الحياة مجددا. نبدأ من بغداد، حيث بيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد العسكري خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بأن تعديلا جرى على الخطة الأمنية في بغداد، وذلك بوضع رقابة أخرى بديلة عن السيطرات التي تؤدي إلى الازدحامات المرورية وتثقل كاهل المواطن. كما حذر العسكري جميع منتسبي الجيش من الاصطفاف مع أي طرف سياسي أو جهة، ملوحا بتطبيق العقوبات بحق المخالفين. ليلى أحمد وتفاصيل أخرى عن هذا المؤتمر.
تفاجأ مواطنو عدد من المناطق برفع بعض السيطرات عن الشوارع العامة والتي كانت تسبب اختناقات مرورية. رفع السيطرات جاء في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد ارتفاعا في مستوى العنف، وقد بيّن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد العسكري خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بأن تعديلا قد جرى في الخطة الأمنية في بغداد يتضمن رفع عدد من السيطرات.
هناك رفع لبعض السيطرات في داخل بغداد جاء نتيجة تعديلات في الخطة الأمنية لإزالة الكثير من كاهل المواطن العراقي في الازدحامات المرورية واختناق الطرق الرئيسية في بغداد. لذلك تم تغيير هذه الآلية والاستراتيجية برفع معظم هذه السيطرات والاستعانة عنها بسيطرات أخرى حسب دراسة دقيقة لأهمية السيطرة ومكانها وواجباتها. معظم السيطرات داخل مدينة بغداد أثبتت أنها سيطرات تعرقل المرور، ولكن هذا لا يعني أنه تترك الطرق بدون رقابة. هناك رقابة أخرى بديلة وسيطرات أخرى ستنشأ.
ولم تعمل السيطرات الأمنية المنتشرة في غالبية شوارع بغداد من تخفيف حدة العمليات التفجيرية أو الحد من عمليات الاغتيال والاختطاف، بل إن الأسبوع الماضي وأيضا الأسبوع الحالي شهد تزايدا في حدة العنف. أرجع محمد العسكري أسبابه إلى تفاقم المشاكل السياسية في البلاد.
هذا الأسبوع شهد تصاعد العمليات بشكل أعلى من الأسبوع الذي قبله من خلال عدد العجلات المفخخة، كانت 8، الأسبوع الماضي وصلت إلى 12 عجلة، عبوات ناسفة كانت 14، الأسبوع الماضي 15 تقريبا بنفس المعدل. وهذا مثل ما تعرفون يعود لأسباب سياسية تستغلها هاي العناصر للتصعيد في هذه الظروف.
من جهة أخرى، حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع جميع منتسبي الجيش من الاصطفاف والتظاهر مع هذه الجهة أو تلك، ملوحا بتطبيق عقوبات بحق المخالفين.
لاحظنا على وسائل الإعلام بعض من يرتدي الزي العسكري يقوم بتأييد هذه الجهة أو تلك الجهة، هذا هو خارج القانون لوزارة الدفاع، وأي عسكري لا يحق له أن ينتمي لأي فئة سياسية ولا يحق له أن يتظاهر برداء ملابسه العسكرية. لذلك اتخذت إجراءات صارمة ضمن القانون وضمن قانون مكافحة الإرهاب وضمن قانون العقوبات العسكرية، الذي نتمنى من البرلمان العراقي أن يصادق عليه بأسرع ما يمكن ليكون رادع لكثير من يخرج عن سياقات عمل وزارة الدفاع.
محمد العسكري نفى تورط قائد الفرقة الخامسة في ديالة بفرق الموت، حيث قال:
لا يوجد في وزارة الدفاع قائد ميداني أو مدير أو مسؤول يعمل بشكل منفرد، بل توجد أجهزة رقابية موجودة في وزارة الدفاع تقيم أداء وتحاسب كل من يخرج عن القانون. ما سمعناه عن قائد الفرقة الخامسة هو من وسائل الإعلام، لم ترد أي شكاوى حقيقية أو أدلة باتجاه القائد المعني. كنت في مداولة مع معالي السيد الوزير في هذا الخصوص، أبلغني أنه جاءت أحد الشكاوى بالفترة الأخيرة وتم إرسال لجنتين للتحقيق وتقصي الحقائق في محافظة ديالى وعلى أداء قائد الفرقة الخامسة بوجه التحديد، وهاتين اللجنتين واحدة لا تعلم بالأخرى، كل واحدة تعمل لا تعرف معلومات عن اللجنة الأخرى ماذا تقوم، وبذلك جاءت النتائج أن معظم ما قيل هو غير صحيح وغير دقيق، ولكن لا ينكر هناك بعض السلبيات، ولكن لا تصل إلى درجة الاشتراك بأعمال إرهابية أو الاشتراك بفرق الموت.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع أشار إلى قيام وحدات وزارة الدفاع خلال الأسبوع الماضي بإلقاء القبض على أكثر من 250 مشتبها بهم، وقتل 10 إرهابيين، وتفكيك 47 عبوة ناسفة كانت مهيئة للتفجير. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي مع تقارير المراسلين، ونتوقف في جامعة الموصل، حيث ناشد طلبتها الجهات المعنية بمعالجة الأزمات والصعوبات التي يواجهونها يوميا من أجل تحقيق نتائج جيدة في العام الدراسي الجديد. وانصبت مشاكل الطلبة على افتقار الأقسام الداخلية لأبسط مستلزمات العيش البسيط بعدم توفر المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء، كما ذكر ذلك الطالب وسام عبد القادر من المعهد الطبي خلال لقاءات عدة أجراها مراسلنا محمد الكاتب.
نرجو من السادة المسؤولين عن أقسام الداخلية توفير المستلزمات الرئيسية بالنسبة للسكن. فهسا مقبلين إحنا على شتاء، غاز ماكو، غاز ماكو، الطالب يعني صعب يفكر بالدراسة ولا يفكر بهاي الشغلات، والمواصلات يعني تعرفوا صعوبة إنه يصل الطالب إلى الكلية، يعني صعبة صعبة الظروف. فنرجو من السادة الاعتناء بهذا الأمر.
الطالب أنس يونس محمود من كلية الهندسة تحدث عن صعوبة الوصول إلى الجامعة يوميا بسبب قطع شوارع وجسور الموصل المستمر، فقال:
بالسبعة تبدأ قطع الجسر بالسبعة إلى الساعة 10، يعني وقت خروج الطلاب إلى الجامعة وانتقال من منطقة إلى أخرى. فنرجو من السادة المسؤولين انتباه إلى هذا الأمر، لأن يعني هذه كلها ظروف تحول بين الطالب وبين دراسته. يعني يكفي أنه البنزين ما متوفر، معظم الطرق مسدودة.
يعني تشوف بأنه هاي الظروف يعني تمنعكم من أن تواصلون الدراسة يعني بشكل يومي ومنتظم؟
والله أنا كطالب وعندي سيارة طبعا يعني كلش قاعد تعيقنا. يعني مثلا نصل الجامعة بالتسعة، أول محاضرة تطير، يعني نطب للدراسة بالعشر ونص، يعني نص المحاضرات تطير من وراء شغل قطع الجسر، بالإضافة إلى ظروف أخرى مثل قطع الطرق والحواجز وما عدا منع التجوال والانفجارات وكثير من العوائق. على الأقل هو اللي يستطيعون عليه أنه يزيحون بعض العوائق اللي يتمكنون من إزالتها.
أما الطالب أيهم محمود من المعهد التقني وهو أحد سكنة أقضية الموصل، فقد تحدث عن أهمية توفير كافة مستلزمات الدراسة وحتى يتسنى تطبيق المنهج المعاد بشكل دقيق، فقال:
نعاني من مشكلة المواصلات، يعني اليوم من جينا الصبح تقريبا نص ساعة ساعة بالسيطرة، الشرطة ما تروح في الطريق، هوياتك ما أدري إيش، يعني نعاني من هالمشكلة. من نيجي على الدوام المدرسين ما يتسهلون معنا، يعني وين كنت وين جيت وين راحت ايش غيابات، فكليتها نتعاني منها. فنطالب الوزارة حل للمشاكل هاي، ما طلب من وصلات الى توفير يعني الظروف المساعدة للدراسة من كتب الى كافة المستلزمات. بعد ان امتحانات نص السنة قربت يعني على الابواب، واحد حددا بعد ما ندامي وما نخصينا نهج، يعني اشو يعني اسئلة اشو يضعونها، اشو الطالب راح يجاوب، اشو رأيته.
يعني انت من حد الان ما مشيت بالمنهاج الدراسي، يعني مع العلم انه بدأ الدوام صار له فترة؟
اي نعم، حد الان هم ماشيين بالمنهاج الدراسي ولا كلمة ولا فاتحين كتاب الى حد هاي الساعة.
الدكتور عدنان صفاوي مدير شؤون طلبة الجامعة تحدث عن متاعب الطلبة التي تحاول الجامعة جاهدة لمعالجتها، فقال:
التدريس في الجامعة أو في الكلية المعينة حريص كل الحرص على أن يستكمل المنهج الدراسي المقرر لإعطائه للطلبة، لكن في بعض الأحيان تقف هذه الظروف التي هي خارجة عن إرادتنا جميعا يمكن ضد أن يستكمل هذا التدريس المنهج، لكن إن شاء الله التدريس على دراية وبإمكانه أن يقدم ويأخر في المنهج ويسرع في بعض الأحيان في مواضع معينة قد تكون سهلة إن شاء الله.
هل من كلمة توجهها للطلبة مع بداية الموسم الدراسي الحالي؟
نتمنى من الطلبة جميعا الالتزام بالدوام والالتزام بحضور المحاضرات، ومن أجل أن يستطيع التدريسي أن يستكمل هذا المنهج ويستطيع أن يستغل الأيام اللي يكون بها دوام اعتيادي ويعوض عنها أو يعوض عن الأيام التي قد لا نستطيع مواصلة الدوام فيها. ونتمنى لجميع الطلبة الموفقية والنجاح في هذا العام الدراسي.
كان هذا تقريرا عن معاناة ومتاعب طلبة جامعة الموصل مع بداية العام الدراسي الحالي. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
للصبح للمذياع عتعنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع.
إذاعة العراق الحر. ونتوقف الآن مستمعين الكرام في النجف، حيث أوصت اللجنة التحقيقية السرية المشكلة من قبل وزارة التربية بتنزيل رواتب المعلمين والمدرسين العائدين إلى الخدمة درجة وظيفية واحدة. ليث محمد علي عدى تقريرا ضمنه لقاء مع عضو الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين، الذي أكد أن هذا الإجراء سيلحق ضررا بالعملية التربوية، كما هدد بإضراب عام إذا لم يعاد النظر بهذا القرار.
أوصت اللجنة التحقيقية السرية المشكلة في وزارة التربية استنادا إلى أمر وزارة المالية ذي العدد 110019 في 18 من نيسان عام 2005، أوصت هذه اللجنة في كتابها ذي الرقم 1418 والصادر في 28 من آب عام 2006، أوصت بتنزيل رواتب المعلمين والمدرسين والعائدين للوظيفة لأسباب سياسية، أوصت بتنزيل رواتبهم درجة وظيفية واحدة. من هم ولماذا هذا الإجراء وما حدود تأثيره عليهم؟ حدثنا السيد حازم الهلالي عضو الهيئة الإدارية لنقابة المعلمين فرع نجف قائلا:
احنا لفيف من المعلمين والمدرسين العائدين إلى الخدمة، سبق وان تركنا العمل في زمن النظام الباهت لعدة اسباب سياسية واقتصادية، وعند سقوط النظام كنا نتأمل من الحكومة الجديدة ان تشملنا برعايات. عانينا من الاقصاء والمحاربة بسبب عدم الانتماء الى حزب البعث، وقد ذقنا مرارة الغربة لتوفير لقمة العيش لعوائلنا، ومنا من اعدم اخوانهم واقاربهم وتم طرد البعض الآخر من الوظائف. وتأملنا من حكومة الوحدة الوطنية الجديدة المنتخبة أن تفي بالتزامها الإنساني تجاه هذه الشريحة الاجتماعية المهمة في حياة شعبنا، من حيث رفع المستوى المعاشي لهم واحتساب سنوات الفصل السياسي خدمة فعلية. لكن وجئنا بكتاب وزارة التربية بتخفيض رواتب وتنزيلنا درجة وظيفية أدنى بدون أي سبب مبرر. إن هذا الإجراء بحقنا ليس له أي سند قانوني، حيث إننا عندما عدنا إلى الوظيفة تم احتساب سنوات خدمتنا الفعلية في احتساب الراتب.
هذا وكان السيد حازم الهلالي أكد لنا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى إلحاق الضرر في العملية التربوية وهدد بإضراب عام.
نعتقد أن هذا الإجراء لا يدعم المسيرة التربوية في وطننا، بل يساهم في إضعافها وتدميرها ولا يساعد في تطوير المستوى العلمي. نطلب إعادة النظر في هذا القرار، وإلا سوف نقوم بإضراب خلال امتحانات نصف السنة الحالية.
من جهته المرشد التربوي أحمد الموسوي عضو هيئة تحرير مجلة التربوية الصادرة عن تربية النجف عد الإجراء قرارا سياسيا، وطالب بإبعاد المؤسسات عما أسماه الرغابة والدوافع السياسية، وأكد أن تربية النجف تتخذ العديد من الإجراءات الظالمة بحق المعلمين والمدرسين، في إشارة منه إلى فصل 15 تربويا لاحقا لأنهم أعضاء في صفوف حزب البعث المنحل. وأضاف:
الوقت اللي كان يجب علينا نبعد المؤسسات الإدارية وبالأخص المؤسسة التربية عن السياسة، وجدنا أن مجلس المحافظة وبالخصوص لجنة التربية في هذا المجلس تمارس إصدار القرارات والأوامر وإلزام التربية بتنفيذها، وهذه القرارات عبارة عن إعفاء وإقصاء لكثير من إدارات المدارس من المدراء وكذلك المشرفين التربويين والمشرفين الاختصاصيين، ولم تكتفي فقط بذلك وإنما أحالت الكثير من منهم إلى قارعة الطريق حتى بدون حقوق تقاعدية.
أما المدرس المتقاعد عليوي عباس الميالي عضو لجنة اجتثاث البعض في المحافظة، عد إجراء مدير عام تربية النجف خاطئا وغير مبين مبرر وأضاف
فصل إداري ل 15 معلم ومشرف تربوي ومدرس، وهذا الأسلوب حسب المكالمة التليفونية بين المدير العام ووزير التربية. هنالك منهم من هؤلاء ال 15 منهم متقاعدين، كتب إلى دائرة التقاعد بإيقاف الراتب التقاعدي، فهذا أسلوب أعتقد أسلوب غير حضاري.
من الجدير بالذكر أن بيت القرار السياسي النجفي وهو التشكيلة السياسية التي توفرت على كل أحزاب النجف سيعقد جلسة طارئة لمناقشة القرارين، على حد تعبير السيد كريم وبل بلال ممثل الحزب الشيوعي العراقي في بيت القرار السياسي النجفي. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحيي مستمعي إذاعة العراق الحر ونعود إلى بغداد لنتابع تقريرا عن جلسة البرلمان، حيث أوضح رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية بأن كثرة غيابات أعضاء المجلس قد أثرت سلبا على أدائه، كما استعرضت الأعذار المشروعة لغياب النواب ومنها الإجازة المرضية والإجازة الاعتيادية ضمن المدة المقررة في النظام الداخلي والإفاد الرسمي بموافقة المجلس والظروف الأمنية القاهرة.
ليث أحمد معه التفاصيل الأخرى.
في جلسة تداولية سبقت عقد الجلسة 52 الاثنين، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي على مقترح لرئاسة المجلس قضى بخصم مبلغ قدره 500,000 دينار من راتب النائب عن كل جلسة يغيب عنها عضو مجلس النواب بدون عذر مشروع. ويذكر أن كثرة غيابات الأعضاء قد أثرت سلبا في أداء مجلس النواب، وهو ما أوضحه رئيس الجلسة الشيخ خالد العطية.
يعني أنتوا تردون وقتكم يضيع هدر، وكل يوم نجي لنا ساعتين وثلاثة وماكو نصاب ونرجع وأمام الناس إحنا حقيقة سمعتنا الآن في الحضيض، سمعة مجلس النواب يا أخوان.
وكانت قائمة التحالف الكردستاني هي السباقة في تحديد قيمة المبلغ المخصوم، وذلك على لسان النائب سعد البرزنشي.
خلي يكون محددين، أنا في تقديري مخصصات عضو مجلس النواب هي حوالي 6 ملايين، 12 جلسة، كل جلسة يطلع نصف مليون، وهذا مبلغ معقول، نصف مليون عن كل جلسة يغيب عنها عضو مجلس النواب بدون عذر مشروع.
الأعذار المشروعة لعدم حضور الأعضاء لجلسات المجلس كانت:
الأسباب المشروعة للغياب هي أولا الإجازة المرضية، ثانيا إجازة اعتيادية ضمن المدة المقررة في النظام الداخلي، ثلاثة إيفاد رسمي بموافقة مجلس النواب، أربعة ظروف أمنية قاهرة حسب تقييم المجلس واللجنة المختصة في المجلس لجنة شؤون الأعضاء.
وقد اعترضت اللجنة القانونية في مؤتمر الصحفي على الآلية التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب للتصويت على هذا القرار، وبهذا الصدد يقول النائب حسن الشمري:
النصاب القانوني لم يكن مكتملا حين اتخاذ هذا القرار، وكنا قد اعترضنا بأنه ما هو الغطاء القانوني لهذا القرار عندما اتخذتموه، وأصرت هيئة الرئاسة على عدم فسح المجال لطرح حجتنا القانونية لأنها تؤثر، ومنعتنا من الإدلاء برأينا.
في حين أوضح عضو اللجنة القانونية سليم عبد الله الجبوري إنهم سيحاولون إعادة النظر في هذا القرار.
القضايا أحيانا تؤخذ بالاعتبار الشخصي، بشكل مفاجئ وجدت هيئة الرئاسة أن هذه القضية تحتاج إلى علاج، وبشكل مفاجئ تبادر إلى ذهنها الحل وأرادت أن تعرضه إلى أعضاء مجلس النواب. أحيانا الثقافة القانونية مهمة، أحيانا الاطلاع على فقرات النظام الداخلي الذي هو الذي يحكم سير عمل مجلس النواب، هذا كله يجب أن يؤخذ بالاعتبار، ولكن للأسف باللحظات الأخيرة نجد أن هناك ميول من قبل أعضاء مجلس النواب قد تودي بهم إلى التصويت على قضية لم تكن قد درست بشكل قانوني صحيح.
يعني هل هناك اعتراض على أصل الفكرة أم
قانونية؟ لا لا، ليس هناك اعتراض على أصل الفكرة، ولكن نريد أن نبني مجلس النواب على أساس قانوني، نؤصل لعمل قانوني حقيقي. أن نجتهد هذا اليوم فنجعل ذلك سابقة تبيح لنا المخالفة المستقبلية لقضية أكبر من هذه القضية ويحتج بهذه المسألة مع أنها مخالفة للقانون، هذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر. أما من حيث ضرورة معاقبة من يتغيب، هذا أمر كنا قد دعونا إليه وأشرنا إليه في النظام الداخلي.
إذن هل هنالك عودة للتصويت على مثل هذا القرار؟
هذا ما سنتقدم به إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، ولكن بالطريقة التي تتعامل بها الهيئة لا أظن أنها ستدع مجال لذلك.
من جهة أخرى، تم قراءة عدد من مشاريع القوانين أوضحها لإذاعة العراق الحر عضو اللجنة القانونية خالد شواني.
القراءة الأولى لمشروع قرار إلغاء مجلس قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 700، والقراءة الأولى لمشروع إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 700، كذلك 690، وقراءة الأولى لمشروع قانون التنظيم القضائي، وقراءة الأولى لمشروع قانون عقوبات العسكري، وقراءة أولى أيضا لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد، حيث التقى يوم الاثنين رئيس الوزراء نوري المالكي بالمحافظين، حيث قال فيه إنه لدينا بالإضافة إلى الإرهاب جبهة واسعة مفتوحة لمواجهة المفسدين وظاهرة الاعتماد على الكفاءات الأقل على حساب الكفاءات الأعلى. كما أكد المالكي على ضرورة الإسراع بإنجاز وتنفيذ المشاريع الخدمية والإعمارية، خصوصا مع توفر التخصيصات المالية. نبيل الحيدري والتفاصيل.
التلويح بضرورة التغيير الوزاري الذي ورد في حديث رئيس الوزراء نور المالكي أمام مجلس النواب في جلسة يوم الأحد فرضه واقع إداري متدني في كثير من مؤسسات الدولة، شابها غير قليل من مظاهر الفساد الإداري والمالي وغياب النزاهة. ويبدو أن هذا الواقع وجد له حضورا أيضا في بعض إدارات المحافظات ومجالسها، حيث تختلط مفاهيم الإدارة المحلية وتتقاطع مع السياقات الإدارية والقانونية لسلطة المركز، ويبرز التدخل الفاضح لسطوة أحزاب وجماعات وفئات سياسية أدت إلى تكرار حالات تجاوز واستفراد بالقرار في بعض المحافظات، مما دعا رئيس الوزراء المالكي ليضع هذه الظاهرة ضمن جملة تشخيصات في حديثه مع عدد من المحافظين الذين التقاهم يوم الاثنين.
ظواهر سلبية في جسد الحكومة المحلية أو الحكومة المركزية أنهم كلهم من نمط واحد، والبعض يتستر على البعض الآخر، والفساد الإداري والمالي واللعب والإهمال كله يجري وسط حالة تآمرية ربما غير متفق عليها، ولكن طبيعة الأشياء حينما نكون من حزب واحد أنا يهمني ألا ينفضح حزبي من خلال الإشارة إلى فساد الشخص المنتمي إلى نفس الحزب فأتستر وهو يتستر، وبالتالي من يدفع الثمن؟ المواطن يدفع الثمن. كما نتحدث اليوم عن الإرهاب ومقاومته وفتح جبهات واسعة وياه حتى النهاية إن شاء الله، أيضا لدينا جبهة واسعة ومفتوحة في مواجهة المفسدين ومواجهة ظاهرة الاعتماد على الكفاءات الأقل على حساب الكفاءات الأعلى.
ويأخذ موضوع تنفيذ المشاريع الخدمية والإعمارية حجما مميزا في أداء المحافظات، ومع ما يشوب عملية التنفيذ من أخطاء وخلل مالي وإداري إلا أن رئيس الوزراء أكد على أهمية سرعة الإنجاز والتنفيذ، خصوصا أن التخصيصات المالية متوفرة.
يؤسفني جدا حينما أرى الجدول الذي يتحدث عن تسريع الإعمار بالمحافظات أن بعض المحافظات إلى الآن لم تتمكن من إنفاق أكثر من 30% و 25% فيما كان بعض المحافظات 100% استطاعت أن تنفق الأموال. وكلمة تنفق الأموال الاستثمارية بمعنى أن المواطن استفاد من هذه الميزانية المخصصة. يؤسفنا أن بعض محافظاتنا لم نكن قد تمكننا من إيصال الخدمات وإنفاق الأموال المخصصة للخدمات بسبب الأوضاع الأمنية، ولكن إن شاء الله الأمور جرت بخير بهمة المخلصين من أبناء المحافظة مثل الأنبار.
ولعل ظاهرة الصلاحيات التي تعطيها فئات وجماعات لنفسها واحدة من معالم الارتباك الإداري المركزي، ويأخذ حجما واضحا في بعض المحافظات شخصه المالكي في حديثه للمحافظين.
قطعا سيكون مدخلا للفوضى التي ينبغي أن لا تكون في ظل الدولة. هناك صلاحيات محددة الدستور وضعها حصرا بيد الحكومة المركزية. إذا كنا مخلصين لهذا العراق ماذا ينفع أن أعمل لشريحة معينة وأنحاز إليها على حساب الأخرى؟ الشريحة الأخرى أيضا لديها آلياتها ولديها إمكانياتها أن تقف بوجه هذا العمل.
وتزداد أهمية مجالس المحافظات ودورها في المحافظة باعتبارها الجهة الرقابية المحلية.
أيضا ترى الشكوى من مجالس المحافظات أن بعض المحافظين لا يلتزمون بالرجوع في القضايا التي يجب الرجوع بها إلى مجالس المحافظات، وهذا حق لهم كما هو علينا حق أن نرجع في الكثير من قضايانا في الحكومة إلى مجلس النواب للتصويت عليها أو إقرارها سواء كانت قوانين أو حتى تعيينات.
بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة العراقية التي أخذت شرعيتها من كونها نتاج برلمان منتخب، لا زال أمامها الكثير مما يستوجب التوقف والمعالجة، ولكن الإصرار على تجاوز الصعاب يستند دائما لحقيقة أن احترام القانون وتطبيقه جوهر الوطنية والأداء والانضباط الذي يسعى له المواطن الذي وقع على دستور بلاده بتحدي الصعاب ومواجهة العنف.
حينما يصل بي الدستور إلى الاستقرار أنا أستفيد وأتخلص من هذا القلق الأمني أو القلق الاقتصادي. حينما يستقر البلد أنا أكون كريم معزز في بلدي بدل ما أكون مطارد ومهجر.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى سيدتي وسادتي مع تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر، وننتقل إلى موسكو حيث عقد يوم الاثنين مؤتمر طاولة مستديرة حول حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وألقى نائب رئيس مجلس الدوما للبرلمان كلمة أثناء المؤتمر دافع فيها عن صدام وهاجم الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ميخائيل ألندرينكو والمزيد من التفاصيل.
أجري في موسكو اليوم مؤتمر طاولة مستديرة حول حكم الإعدام الصادر على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وألقى نائب رئيس مجلس الدوما للبرلمان الروسي فلاديمير جيرنوفسكي كلمة أثناء المؤتمر دافع فيها عن صدام وهاجم الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما أعرب جيرنوفسكي عن اعتقاده بأن لا يتم تنفيذ الحكم. ومن جهته اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان في الهيئة الاجتماعية الاستشارية لدى الرئاسة الروسية كاميلجان قلندروف اعتبر أن إعدام صدام سيجعله شهيدا، ولذلك فإن الولايات المتحدة لن تعدم صدام كي لا يتحول إلى شهيد على حد قول قلندروف. كما أعرب المسؤول الروسي عن اعتقاده بأن إعدام صدام سيؤدي إلى مزيد من التوتر في العلاقات بين السنة والشيعة. واعتبر قلندروف أن مصير صدام سيكون مشابها لمصير الديكتاتور التشيلي السابق أوغوستو بينوشيه الذي استغرقت محاكمته عدة سنوات دون إصدار حكم نهائي عليه. وأضاف قلندروف أن الإنسانية لم تبتكر بعد وسيلة لمكافحة الديكتاتورية والطواغي. وأصدرت دار الإفتاء الروسية بيانا يقول أن إعدام صدام هو إجراء غير مقبول. المتحدث باسم دار الإفتاء روشان عباسوف نقل إلى المشاركين في المؤتمر رسالة من رئيس دار الإفتاء الشيخ راوي عن الدين حول هذا الموضوع، وقد جاء في الرسالة أن تنفيذ الحكم بالإعدام سيخيب أمال وأمان الشعب العراقي حول إحداث تغييرات في البلاد. اتصلنا هاتفيا بالمتحدث باسم دار الإفتاء الروسية روشان عباسوف ليفسر لإذاعة العراق الحر موقف مسلمي روسيا من حكم الإعدام الصادر على صدام حسين.
أفكر أن هذا الإصدار على صدام حسين هو ليس إصدار من الشعب العراقي، هذا من ناحية الأمريكية، هكذا نفكر في هذا الموضوع. ولهذا يعني نفكر أن المحكمة الآن في العراق هي المحكمة ليس صحيحة.
ميخائيل ألندرينكو، إذاعة العراق الحر.
ونزور اليوم مستمعين الكرام منطقة الأهوار التي عادت الحياة إليها وانتعشت بعودة الأسماك كالقطان والبني والشبوط، وأخذت مهنة صيد الأسماك تمارس بشكل طبيعي في هذه المنطقة. مراسلنا مهدي الحسنوي أجرى لقاءات مع عدد من أهالي منطقة الأهوار، هذا أولا عمار الموسوي الذي تحدث عن صيد وتصدير الأسماك إلى المحافظات العراقية.
الأهوار عادت إلى طبيعتها من جديد. طبعا احنا سابقا كنا نفتقد الى الماء اللي هو كان ابسط مقومات الحياة، يعني السمك في ذيك الاوان كان ما موجود بكله بسبب ما تعرفونه من اخفاقات النظام. الان بالعكس الوضع افضل، احنا مستعدين الان نزود بقية المحافظات بالسمك بجميع انواعه.
انواع السمك العاد لمنطقة الهوار؟
طبعا بني موجود، الحمار اللي يسمونه الزوري، كل شيء موجود، هو الحمد لله. القطان هم في بعض المناطق وان كان قليل هم موجود.
زين، هاي في جميع المناطق، في جميع مناطق الهوار،
المناطق اللي اهلها احيوها، اكو مناطق اهلها الان ما داوموا على الصيد بيها، بس المناطق اللي داوموا على الصيد بيها والماء موجود بيها والبرد عادك والزور وكذا الحمد لله. يعني تعرف اكو سمك على البيئه، على البيئة الموجودة، إذا البيئة متوفرة الحمد لله.
المواطن صباح وحيد من أهالي هور الحمار أشار بأن منطقة الأهوار تصدر المصنوعات الحرفية بالإضافة إلى الأسماك المختلفة.
طبعا الأهوار رجعت كما كانت الحمد لله والشكر، هور الحمار رجع اللي هو أكبر هور بالعراق كله، هور الفهود، هور البصالح، هور القرمة، فالأهوار رجعت كما كانت، ولكن طبعا الثروة الحيوانية والثروة السمكية مو بالصورة اللي كانت قبل، كانت يعني جنة والمياه كانت حلوة، هسه شوية بيها ملوحة. وهاي الأهوار طبعا ما صدر فقط الثروة السمكية، طبعا البواري تصنع يعني المضايف، الثروة الحيوانية هم رجعت الحمد لله والشكر كما كانت، فالحمد لله والشكر يعني حتى اقتصاد هذه المناطق انتعش، يعني مثل ما ديو الصيادين رجعوا يمارسون حرفتهم، وليس في زمن النظام. طبعا هاي كلها كانت أرض يعني جرداء جفف.
أحسين سويد من منطقة هور قرمة حسن يحدثنا عن أنواع الأسماك التي تصدر.
أن نراها عادت كما هي، والثروة السمكية التي كانت تغني العراق من أقصاه إلى أقصاه عادت الآن وكالسابق، ورأيت بأم عيني الأسماك المكدسة في ناحية الطار وناحية قرمة حسن تصدر إلى العاصمة بغداد وتباع هناك بكثرة، لأنها هذه الفترة التي مرت من سقوط النظام وقبل سقوط سنة أو سنتين بعد السقوط كانت هذه المنطقة محرومة من الأسماك لأنها جففت وتلفت هذه الثروة، والآن نراها عادت في وخاصة في هورة الجويبر في قرمة حسن الأسماك وأنواعها القديمة كالقطان والشبوط والبني وما يسمونه الزعيمي الأحمر، السمك الأحمر عاد وبكثرة كالسابق، والآن يصدر إلى العاصمة بغداد وإلى بقية المحافظات.
مهد الحسناوي، إذا فرق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. ولا تفكر تجيني تجيني تشوف ايش فيا
هذه إذاعة العراق الحر لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com هذه إذاعة العراق الحر.